من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح في كلامنا هذا النفع والخير والبركة. تعودنا في هذا البرنامج أن نذكر شيء من مواعظ الصالحين وأصحاب الرعيل الأول الذين كانوا على الخير والهدى والتقوى، ونذكر بعض الفوائد المستفادة من هذه المواعظ. قال الفضيل ابن عياض: الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق، والمؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط، والمؤمن يستر ويعظ وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفشي. الفضيل ابن عياض هو العابد المعروف والزاهد العالم أبو علي التميمي، يروي عنه عبد الله بن المبارك والإمام الشافعي، وكان مشهورا بالعبادة والعمل الصالح والزهد والإقبال على طاعة الله عز وجل. يذكر عنه أنه كان في أول حياته بعيدا عن الله عز وجل، ثم سمع رجل يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فتاب وأناب إلى الله عز وجل وجاور في الحرم المكي الشريف. من جميل كلام الفضيل بن عياض أنه قال: من أخلاق الأنبياء الحلم والأناة وقيام الليل. وكان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. شوفوا على عبادته وزهده كيف ينظر إلى الأمور بنظرة شرعية صحيحة. وكان يقول أيضا: وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون الرشيد ونقص من عمري. طيب ليش الفضيل بن عياض كان يقول مثل هذا الكلام؟ لأن في صلاح الإمام والسلطان صلاح للبلاد وللعباد. مات رحمة الله تعالى عليه سنة 187 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الجملة التي مرت علينا والموعظة الجميلة التي قالها الفضيل ابن عياض، تنبيه على أخلاقيات التعامل مع الناس. بعض الناس يتصور أنه عندما يتعامل مع الآخرين يتعامل معهم على ما يهواه هو وعلى رأيه وهواه، وهذا طبعا أمر قد يؤدي بالإنسان إلى أن يقع في تصرفات واضحة الخطأ، واضحة أنها ليست من التصرفات السديدة السليمة. فلذلك الإنسان عندما يتعامل مع الناس يتعامل معهم من خلال أخلاق الإسلام والذوق السليم والتعاملات السليمة الصحيحة مع الناس، وسيجد بإذن الله عز وجل العاقبة الطيبة في تعامله الحسن مع الآخرين. وهذا الشيء لابد أن ننتبه فيه مع أنفسنا، فننظر هل نحن فعلا نتعامل مع الناس وفق تعاليم الإسلام، أو أننا نتعامل مع الناس بمعايير ليست صحيحة، ومعايير أحيانا نطبقها في بعض التعاملات ونشطب عليها في تعاملات أخرى. هذا الأمر لا يصلح أبدا، لأن الدين بارك الله فيكم يشمل جميع نواحي الحياة، فعلينا أن نحرص على تطبيقها. نحرص على تطبيق الدين في صلاتنا وفي زكاتنا وفي صيامنا وفي بيوتنا ومع أطفالنا وفي أعمالنا وفي شوارعنا وطرقاتنا. هذه هي أوامر الإسلام العظيمة، وهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفضيل ابن عياض يقول: الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق. هناك فرق عظيم جدا بين الغبطة والحسد. الغبطة بارك الله فيكم أن تتمنى أن يكون عندك من الخير مثل ما عند فلان، دون أن تكره نعمة الله عز وجل على فلان الفلاني. يعني بعض الناس مثلا إذا شاف واحد عنده سيارة طيبة يقول: يا رب بارك له في سيارته وارزقني من واسع رزقك يا رب العالمين، فإن هذا الأمر لا محظور فيه ولا يدخل في أبواب الحسد. وبعض الناس إذا شاف واحد مثلا أجر الله الخير على يديه فهو يقول: يا رب هذا الإنسان بارك فيه وارزقني من واسع فضلك يا رب العالمين، فهذا لا يدخل في الحسد، وهذا من الغبطة، وأيضا من التنافس على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا بارك الله فيكم أنبه على نقطة وعلى مسألة، أن الحسد يكون إذا معناه ماذا؟ أن بعض الناس والعياذ بالله يتمنى زوال النعمة عن الآخرين. طيب واحد يقول لك معقولة في ناس قلوبها سودة لهذه الدرجة؟ الجواب نعم وللأسف الشديد، بل يذكر جمع من أهل العلم أن كراهية وجود النعمة عند الآخرين مع عدم تمني زوالها هذه أيضا من الحسد، لأن بعض الناس ما يتمنى زوال النعمة عن الآخرين ولكنه يكره وجود أو أن يرى النعمة موجودة عند الآخرين، وكأنه يقول ليش الله رزقهم وما رزقني أنا، هذا كله يدخل في الحسد. نسأل الله العفو والعافية. صاحب الغبطة بارك الله فيكم يتمنى أن يكون الخير موجود عنده مثل ما هو موجود عند الآخرين، لذلك المؤمن الصادق بارك الله فيكم يغبط غيره على فعل الخير والطاعة، يشوف غيره بارك الله فيكم يسارعون ويسابقون إلى المنازل العالية من الجنة فيغبطهم، يقول ليتني أقدر أسوي نفس أعمالهم، الله يزيدهم من واسع فضله ويرزقني العمل الصالح والبر والإقبال عليه سبحانه وتعالى. هذا من علامات حياة القلب، لأن الإنسان يفكر في أعمال البر والتقوى ويحاتي آخرته، لذلك تجد هذا الإنسان يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن يكون عندنا هذا الشعور ويكون عندنا هذا الأمر، ننظر في جوانب الدين إلى من هو أعلى منا، فلان الفلاني ما شاء الله تبارك الله حريص على تلاوة القرآن، فلان الفلاني ما شاء الله تبارك الله حريص على الصدقة، فلان حريص على صلة الرحم، نحاول إن نكون أمثال هؤلاء وإن نكون أحسن منهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، الحسد المراد به هنا الغبطة، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، واحد أعطاه الله مال يتصدق بهذا المال كثيرا، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أعطاه الله عز وجل العلم فهو يعمل بهذا العلم ويعلم الناس هذا العلم. الرجل الأول يغبط لأنه فعل أعمالا صالحة عظيمة بماله، وهذا والله حال بعض الناس، يوسع الله عز وجل عليه فتجد ما شاء الله تبارك الله ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأحدهم حدثني والله عز وجل وسع عليه في أبواب المال وغيره، ذكر لي ويسر لي ببعض الأمور عن بعض مواقفه وقصصه في الصدقة، لولا أني أعرف المتكلم لقلت بأن هذا رجل من الرعيل الأول، كأنه ما يعيش في زماننا في باب الصدقة وبذل المال لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر موجود عند عدد من الرجال وموجود أيضا عند عدد كبير من الأخوات يتصدقن بالصدقات العظيمة، وأحيانا في بعض البلدان أكثر من يبني المساجد النساء، والله يغبطن على هذا الباب العظيم من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. يعني نفترض بارك الله فيكم رجل باني مسجد من 30 سنة، كم مصلي صلى في هذا المسجد؟ كم معتكف اعتكف في هذا المسجد؟ كم من طالب حفظ القرآن في هذا المسجد؟ كم من محاضرة ودورة علمية وندوة شرعية أقيمت في هذا المسجد؟ يغبطون على هذه الأجور وهذه الأبواب العظيمة جدا من أبواب الخير والبر والتقوى، وبعضهم يضيف للمسجد مكان لتغسيل الجنائز، يا ترى كم يكون لهم من أجور عند الله عز وجل؟ طيب الشخص الثاني علم الناس العلم، شوفوا الفضيل بن عياض مات تقريبا قبل أكثر من 1200 سنة، علم الناس هذه الكلمة من كلمات الخير حفظت إلى يومنا هذا. لذلك بعض الناس يمكن يسمع عن موضوع غبطة صاحب المال الذي ينفق المال في الأعمال الصالحة، يقول هؤلاء عندهم أموال، طيب أنا ما عندي مال، كيف يعني أستطيع أن أنافس هؤلاء في أبواب الأجر وأبواب الخير؟ تستطيع أن تنافسهم في مسائل العلم والتفقه في دين الله عز وجل وتعليم الآخرين العلم، فإن هذا الأمر باب من أبواب الخير، يستطيع أن يقوم به الرجال والنساء، الصغار والكبار، المشغول وغير المشغول، لذلك الغبطة الطيبة في هذه الأبواب من الغبطة المحمودة ومن التنافس الطيب الذي يكون بين الناس، لذلك لنحرص على ذلك حرصا عظيما. الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا فنافسه في الآخرة. شفت واحد ينافسك في أمور الدنيا، لا تنافسه في الدنيا، لأن الإنسان يمكن ينافس الآخرين في الدنيا وما يحصل هذه الدنيا، ويمكن ينزلق إلى مستنقعات أو حال ما تناسب مكانته أو منزلته، ولكن نافسهم في الآخرة، نافسهم في البر والتقوى والسعي لنيل فضل الله وكرم الله سبحانه وتعالى، وستجد من الخير الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. ويمكن بعض الناس لو تركت منافسته في الدنيا يحبك، لكن لو جيت ونافسته في أمور الدنيا ربما حقد عليك أو حسدك على هذه المنافسة. أما الذي يسابق لنيل فضل الله وينافس ويسارع لنيل مرضات الله عز وجل، فإنه بإذن الله يترقى في منازل الهداية ودرجاتها. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، فابقوا معنا وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها الفضيل ابن عياض: الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق، المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط، والمؤمن يستر ويعظ وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفشي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن أن المؤمن يغبط غيره في الخير، لابد أن ننتبه أننا يمكن غفلنا عن باب المنافسة في أبواب الطاعات. صار بعضهم وللأسف الشديد يتنافسون في أمور الدنيا، ويمكن يتحاسدون عليها، ويمكن يتقاتلون ويختصمون من أجلها، لكن المنافسة في الطاعة والعمل الصالح هذه المسألة التي لابد أن تشدنا، ولابد أن نفكر فيها، ولابد أن تشغل شيئا من تفكيرنا. ليش أقول هذا الكلام؟ بعض الناس إذا درى أن فلان الفلاني اشترى السيارة الغالية الفلانية يمكن يحسده، وين ياب فلوس واشترى هذه السيارة؟ ولو علم أن فلان الفلاني بنى 10 مساجد لله عز وجل، هذا الموقف ما يؤثر فيه أي شيء. لماذا؟ لأن التنافس صاير على حطام الدنيا ومتاع الدنيا، والإنسان بارك الله فيكم إذا أكرم بأن قلبه كان حيا، إذا وجد غيره ينافس في الطاعات يتألم الإنسان على حاله وعلى نفسه، ويقول ليتني نافستهم في الخير، وليتني أقدر أسوي مثل هؤلاء. لذلك بارك الله فيكم، إذا ما شدتنا هذه الطاعات وما انتبهنا أن غيرنا يسبقنا إلى الأجور ولا تتوق نفسنا إلى ذلك، فعلينا أن نراجع أنفسنا. يعني يوم تشوف غيرك ينافس في الأجر أجور عظيمة جدا، تشوف لك شاب يمكن عمره 30 سنة يتوفاه الله ويخرج من هذه الدنيا، والناس تكتشف أن عنده أعمال عظيمة من أعمال البر ومن أعمال الخير. يذكر لي أحد الأشخاص أن رجل معروف توفى أحد أولاده وهو معروف عند قومه وربعه وجماعته، فيقولون هذا الولد بارك الله فيكم كان أيضا يعني كبير متزوج وعنده أيتام صغار تركهم، فجاءت إحدى النساء إلى والد هذا الشاب الذي توفاه الله عز وجل وتقول له: ابنك كان يعمل في مدرسة في إحدى الأماكن، وكان أولادي أيتام صغار، كل يوم يقول لهم اذهبوا واشتروا من مقصف المدرسة وشراءكم هذا على نفقة الخاصة. من يدري عن هذا العمل؟ ما حد يدري عنه. بعد ما توفاه الله عز وجل في حادث السيارة أشيع وانتشر مثل هذا الشيء. تشوف أحيانا بعض الناس عمره 40 سنة أو على مشارف 50 يتوفاه الله عز وجل، وفجأة كذا الناس تتداول أعمال البر والتقوى اللي سواها فلان الفلاني. نسمع أيضا عن بعض المحسنين يتوفاهم الله عز وجل هذا يقول هذا بنان لمدرسة، الثاني يقول والله قدم للجمعية الخيرية كذا وكذا من الأموال، الثالث يقول بنى مسجد في القرية الفلانية. هذه الأمور والله يغبط عليها أمثال هؤلاء. بعضهم يذكر أنه مثلا في أبواب حفر الآبار فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما، يمكن قدر يحفر 100 بئر أو أكثر من ذلك لله سبحانه وتعالى. هذه المسائل لابد أن تكون حاضرة في حياتنا. أحبتي الكرام، أحيانا تجلس في بعض المجالس تسمع بعضهم يمكن يكون كلامه من القيل والقال، إما كان كلامه من الحسد والحقد الموجود في قلوب بعض الناس، فلان عنده وفلان اشترى وعلان سوى وعلان بنى وراتب فلان الفلاني كذا وكذا من الدراهم. نغير تفكيرنا شوي بارك الله فيكم، ويكون تفكيرنا في أبواب الأجر وفي أبواب الطاعة. عمر بن الخطاب يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. شوفوا عمر بن الخطاب كيف أيقن أنه ما يقدر ينافس أبو بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق ما كان يتردد عن فعل الأعمال الطيبة ويسارع إلى ذلك، مصداقا وتطبيقا لقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا أحبتي الكرام، إذا شفنا واحد يتكلم بكلام فيه حسد الآخرين لابد ننبهه ونقول له: يا فلان نافس غيرك في الخير، بس الكلام عن الدنيا، بس الكلام عن الأمور الموجودة في أيدي الآخرين واللي يملكون الناس وانت يارس حاط عينك على هذه الأشياء، اترك مثل هذه الأمور. ثم قال الفضير بن عياض: والحسد من النفاق. ولا شك ولا ريب أن من أردأ الأخلاق خلق الحسد، نسأل الله العفو والعافية، لأن الحسود يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا، وهذا نهي من نبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف يقع الإنسان في هذا العمل المذموم وهذا العمل القبيح وهذا العمل السيء؟ وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع في جوف العبد الإيمان والحسد. يعني الحسد ينافي كمال الإيمان وينافي الحسد المنازل العالية من الإيمان. فلذلك الإنسان إذا حسد الناس فهذه علامة من علامات ضعف الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. وجاء أيضا في الحديث: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل كان موجود عند كبار السن، سمعناهم يتكلمون أنهم كانوا يرون أن بعض ربعهم وبعض أصحابهم وسع الله عز وجل عليه من أمور الدنيا ما يحسدونهم أبدا، يفرحون له ويقول: الحمد لله راحت لصاحبي وصديقي وزميلي، الله يزيده من فضله ويوسع عليه التوسع العظيمة. لكن الآن صار بعض الناس يحسد أخوه، بعض الناس يحسد خواته، بعض الأخوات تحسد أختها، وبعض الناس صار يحسد أقرب المقربين إليه من وين عنده وكيف ياب وكيف وفر وكيف قدر يحصل الشيء الفلاني. وبعضهم ربما أوقعه الحسد إلى الكذب والافتراء على الآخرين. لذلك من علامات وجود الخير في المجتمع إن الناس ما تتحاسد، يفرحون لبعضهم البعض ولا تتكدر خواطرهم أن الله رزق فلان ولم يرزق علان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، ما معنى مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. هذا من أفضل الناس ومن خيرة الناس، طهر قلبه من الحسد واستعان بالله سبحانه وتعالى. وصاحب الحسد بارك الله فيكم لابد أن ينتبه أن فيه صفة ذمها الله عز وجل، وهذه الصفة بارك الله فيكم من صفات المنافقين. الله عز وجل يقول عنهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أهل النفاق كان إذا جاء الخير لأهل الإيمان يضايقون، يتكدر خاطرهم، ليش الله يعطيهم وما أعطانا، ليش الله يرزقهم وما يرزقنا. فمن صفاتهم الحسد والعياذ بالله. والإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يبتعد عن الاتصاف بصفات المنافقين، ويبتعد عن الأعمال التي كان أهل النفاق يقعون فيها والعياذ بالله. أيضا الحسد فيه اعتراض على الله عز وجل، كأن الإنسان يقول يا الله ليش تعطي فلان وما تعطيني، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. هذه رحمة من الله عز وجل يقسمها الله، يعطيها الله لمن يشاء من عباده. بعض الناس يقول لك ليش فلان الفلاني عنده السيارة الطيبة وأنا ما عندي؟ طيب هذا رزق من الله عز وجل، أنت معترض على رزق الله، معترض على ما قدره الله عز وجل. بعض الناس يقول لك أنا ما أعترض، لكن إيش لكن؟ بارك الله فيك، هذا رزق من الله، جد واجتهد واسعى وثابر واستعن بالله عز وجل وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يمكن ما يصرح بأنه معترض على الله، لكن لا يزال الحسد به ويسترسل هو مع هذا الحسد حتى يوصل إلى مراحل خطيرة، ربما صرح بالاعتراض على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، الحاسد يوقعه الحسد في أن ينتقص الآخرين، ما يقدر ينافسهم، ما يقدر عليهم، طيب شو يسوي؟ يطلع فيهم عيوب من رأسه ويفتري عليهم الأكاذيب، وتكون هذه المسألة مردها ومبناها إلى الحسد أو على الحسد، فيقع الإنسان في البغي والظلم والعياذ بالله، ومن بغى وظلم فظلمه يرجع عليه، نسأل الله العفو والعافية. أيضا الحاسد يذبح عمره من الهم والغم والتفكير، يعني صاحب النعمة راقد في الليل ما يدري عن الحساد، وصاحب الحسد ما يرقد في الليل يالس يحسب وين فلان الفلاني عنده، وبعضهم يبرق وقلم، هذا أمر حقيقي، ويخرج الآلة الحاسبة ويبدأ يضرب كذا ويطرح كذا ويقسم كذا حتى يحسب أرباح فلان الفلاني. هذا الأمر يزعج بعض الناس وربما آذاهم في صحتهم، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم من وذكرت هذه في التاريخ، رأى رجل قد بلغ من العمر كذا وكذا وهو ممتع بصحته وعافيته، فقال من أين لك هذا؟ قال تركت الحسد فسلم الجسد، لأن الحسود بارك الله فيكم يجلس يفكر ويحاتي طول الليل، فلان وين عنده وفلان كيف له وغير ذلك من الأمور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيها الأحبة الكرام، أنبه على نقطة ومسألة مهمة جدا، إذا وجدت أن الله عز وجل أكرم غيرك بالفضل والنعمة فادعوا الله عز وجل لهم بالبركة. نعم بارك الله فيكم، هذا من علامات ترك الحسد، بعض الناس إذا شاف خير عند فلان الفلاني على طول تعالهم بالبركة، يا رب تفرحهم بالنعمة الفلانية، يا رب تزيدهم من فضلك، يا رب تحفظ عيالهم، يا رب تفرحهم في عيالهم وعيال عيالهم يا رب العالمين. هذا حال الموفق من عباد الله عز وجل، يفرح إذا رأى أن الخير موجود عند الآخرين، يقول الحمد لله رب العالمين، راح هذا الخير لعباد الله، والله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، فيدعو لهم بالبركة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، علامة يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، قلت ما شاء الله تبارك الله، أو اللهم بارك لهم فيما رزقتهم يا رب العالمين. والعجب العجاب إن أحيانا الإنسان ما يحس بعمره، تقول لبعض الناس برك، قل ما شاء الله، لا تذكر هذه النعمة الموجودة عند الآخرين، بعض الناس ما يبرك ولا يذكر الله عز وجل. والعين حق، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا بعض الناس والعياذ بالله يستحكم فيه تلبيس الشيطان الرجيم، فيتكون نفسه خبيثة، يطالع بارك الله فيكم النعمة كأنه يريد أن يأكلها بعينه والعياذ بالله. بعض الناس يتكلم حتى بألفاظ من غير المناسب أن نوردها، وهي تدخل كلها في أبواب الحسد، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وندعو للناس. بعضهم يقول إذا سكت سيارتي في الشارع وشفت بعض البيوت الكبيرة أو بعض الناس عنده سيارة جديدة طيبة أدعو لهم بالبركة، يقول شو بستفيد إذا الناس اتضررت في أرزاقها أو اتضررت في أموالها، أنا لن أستفيد شيء، فيا رب تسعدهم وترزقني من واسع فضلك ورحمتك وبركتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. هكذا النفوس الطيبة والنفوس التي طهر الله عز وجل قلوب أصحابها من هذه الأمراض وهذه الأدواء الموجودة عند بعض الناس. طيب بعض الناس يقولك أنا ما أروم، أحاول أجاهد نفسي لكن أشوف قلبي فيه شيء من هذه الأمور. وبالمناسبة بعض أهل العلم يقول ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، نسأل الله العفو والعافية. طيب يقول لك اللي يقول لك أنا ما أروم أجاهد نفسي وأحاول وأشوف نفسي تغلبني، فأقول له جاهد نفسك واستعن بالله عز وجل، ولا تقنع نفسك أنك ما تستطيع، بل تعوذ بالله من الحسد، وادعو الله عز وجل أن يهديك لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وادعو الله عز وجل أن يصرف عنك أسوأ الأخلاق وسيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عن سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. لا تسترسل مع نفسك وجاهد نفسك، والله عز وجل إن وجد منك الصدق في مجاهدة النفس أعانك بإذن الله عز وجل. ليش أقول هذا الكلام؟ بعض الناس يعرف من نفسه أنه حاسد وأن عينه حارة، وهذا الأمر موجود وما يجاهد نفسه، بل ربما أعجبه هذا الأمر، ويمكن يتكلم في بعض الميالس أنا اللي أصبت فلان الفلاني بعين، وبعضهم يعني يقع منه مثل هذا الشيء ويتكلم في الميالس وكأنه شيء طبيعي، ويضحك بيعني دم بارد أنه كان سببا في إيصال الشر للآخرين. وذكر لي أحد الأشخاص أن واحد فعلا يعرف عنه مثل هذا الأمر، يقول إن ذكر بالله وهو مسترسل ومستمر في موضوع الحسد، نسأل الله العفو والعافية. فهذا لابد أن يجاهد نفسه وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وألا يسترسل مع نفسه الأمارة بالسوء. أستأذنكم أيها الأحبة الأفاضل في فاصل قصير، ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها الفضيل بن عياض: الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق، والمؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط، والمؤمن يستر ويعظ وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفشي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، ونبه هنا على مسألة تتعلق بالحسد. بعض الناس بارك الله فيكم يتسبب بالبلاء على نفسه، كل خير يمر عليه لابد يصور في تطبيقات التواصل الاجتماعي، العين حق، هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أقول بارك الله فيكم إن الإنسان يكون عنده وسواس في هذا الموضوع، لكن في بعض الأمور ما النفع من نشرها وتصويرها في تطبيقات التواصل الاجتماعي؟ هات لي مصلحة واحدة أو فائدة واحدة في مثل هذه الأمور. وبعضهم يسمع عشرات القصص، ويمكن يسمع مئات القصص في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه الأبواب والنصيحة التي تكرر عليه في هذه المجالات، لكنه يتجاهل هذه النصايح بالكامل. والجواب الحاضر دائما: أنتوا ليش خايفين؟ وهذه الأمور ما تخوف، وأنا بنشر اللي عندي، واللي بيحسد حياه الله. بعض الناس بهذه الطريقة يتكلم، وهذا لا يصح، وهذا الأمر خطأ. بعض الناس نفوسهم خبيثة، موجودين بارك الله فيكم، ربما نظروا إلى هذه النعمة بنظرة الحاقد الحاسد والعياذ بالله. فلا تنشر كل شيء ولا تضع كل شيء، خاصة إذا كانت بعض الأمور ملفتة للنظر. عيش بارك الله فيك الفرحة في أسرتك مع اللي حولك مع ربعك وغيره، ولا يحتاج الأمر أن تضع كل هذه الأشياء في تطبيقات التواصل الاجتماعي. وكم من إنسان نشر مثل هذه الأمور ثم بعد ذلك ندم ندما عظيما. وهنا أيضا بارك الله فيكم فائدة مهمة جدا: من الخطأ أن نفسر كل شيء أنه عين. بعض الناس يفسر كل شيء أنه حسد، فأقول لبعضهم: طيب ليش الناس تحسدك؟ عندك مال عظيم جدا؟ يقول لا. طيب عندك منصب عظيم جدا؟ يقول الجواب لا. طيب فيك جمال، هذا الجمال يعني شيء غير موجود عند الآخرين؟ فيقول لا، أبدا لا توجد عندي مثل هذه الأشياء. طيب يحسدونك على ماذا؟ من الخطأ أيضا أن نعلق بارك الله فيكم الفشل الذي يمكن أن نتسبب نحن به على أنفسنا، أن نعلق هذا الأمر بأنه عين أو حسد. هذا لا يعني طبعا أننا ننكر العين أو الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد، هذه مذكورة في القرآن العظيم. لكن بعض الناس بسبب شدة خوفه من الحسد صار موسوس في في مثل هذه المواضيع. لذلك علينا أن نتعوذ بالله من الحسد والعين، والإنسان يحصن نفسه ويقول أذكاره ويقرأ على نفسه، فإن الله عز وجل يدفع عن الإنسان حسد الحاسدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نزلت عليه سورة الفلق وسورة الناس قال: ما تعوذ بمثلهن متعوذ. فالإنسان يحرص على الأذكار، والإنسان إذا أراد أن يحرز نفسه من الشيطان الرجيم فعليه بالأذكار الشرعية، فهو في حصن حصين جدا من الشيطان الرجيم. والإنسان الموفق أيضا يحصن نفسه وعياله، يقرأ عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام: كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. فقرأ على عيالك وحصنهم كي يدفع الله عز وجل عنهم الشرور والآفات والعين والحسد. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، خوفنا من الحسد لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدفعنا إلى أن نعلق قلوبنا بغير الله عز وجل. بعض الناس قد يروح لبعض السحرة والكهنة والمشعوذين ويدخل في خزعبلات وخرافات وشركيات ويتعلق بغير الله عز وجل بحجة أنه يدفع العين عن نفسه. بعض الناس إذا كلمته ومدحت مثلا سيارته يقول لك امسك الخشب، الخشب ما يغني عنك من الله شيئا، علق قلبك بالله عز وجل. بعضهم يعلق قلبه بخرزات وعيون وصورة مثل صورة الكف، يقول لك هذه تدفع عني العين. الذي يدفع عنا الشرور هو رب العزة سبحانه وتعالى، فعلق قلبك بالله عز وجل. والله عز وجل هو الحافظ الحفيظ، إذا حفظ شيئا سلم هذا الشيء من كل شر وسوء ومكروه بقدرة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. ثم الفضيل ابن عياض يقول: المؤمن يستر. نعم بارك الله فيكم، الإنسان المؤمن يستر عيوب الناس ولا يتكلم عليهم. بعضهم يقول لك أنا عرفت أن في العائلة الفلانية مشكلة كبيرة جدا موجودة، فضيحة صايرة موجودة عندهم. بعض الناس بحكم عمله قد تصل بعض الأسرار أو الأخبار المتعلقة ببعض البيوت والأسر، فبعض الناس لا يستطيع أن يمسك لسانه، ما يستر على هؤلاء الناس. الآن موضوعهم موجود عند الجهات المختصة، عند الجهات الرسمية، موجود في الاتجاه الصحيح. شو الفائدة إنك تنشر مثل هذه الأشياء وتتكلم عن مثل هذه الأمور؟ لذلك المؤمن يستر. شو معنى الستر هنا بارك الله فيكم؟ إن في شيء معين يعالج هذا الشيء، وانت يالس بارك الله فيك تتكلم عنه وتفضح هؤلاء الناس في المجالس من دون وجه حق، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الأمر بارك الله فيكم أيضا ما يتعلق بالجرائم والقضايا. أحيانا بعض الناس يراجع بعض الأطباء لمرض معين موجود عنده، مرض يتعلق بالغدة، مرض يتعلق بشيء ما يحب أن يتكلم عنه، أو مرض نفسي. بتشوف أحيانا أن الطبيب المعالج يمكن يتكلم عن هذه الأسرار ويفشيها في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي. أحيانا بعض المحامين يمكن بعض الأسر يطلبون آراءهم في بعض القضايا أو يترافعون في بعض المسائل المتعلقة ببعض العوائل المعروفة. تشوف هذا المحامي يتكلم في بعض المجالس في واحد ترى سوى شيء الفلاني وهو من الأسرة التي تسكن في المنطقة الفلانية. خلاص يا أخي الكريم ما يحتاج تذكر الأسماء، كل الناس عرفت من تقصد. لكن الإنسان يستر رحاك الله. ترى يا جماعة الخير هذه أمور موجودة في كل المجتمعات، وجود الخطأ ووقوع الإنسان في الخطأ، هذه الأخطاء تعالج بطريقة شرعية رسمية. أما كلامنا والقيل والقال في المجالس وبعض الناس يقول لك فضيحة فلان موجودة عندي وأنا بخبركم بالأخبار الحصرية، وبعضهم ينشر حتى بعض المقاطع فضيحة فلان الفلاني، ترى لنتقي الله عز وجل هذه الأمور فيها سؤال عند ربنا سبحانه وتعالى. إذا سترت على الناس يستر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة، وهذه الأمور ترجع للإنسان أو على الإنسان والعياذ بالله. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، كلنا صاحب عيب وعنده عيوب وأخطاء، فلماذا يتكلم الإنسان على عيوب الآخرين؟ فضيحة فلان الفلاني وخطأ فلان وخطأ علان، ولد فلان سوى ولد علان سوى، ترى كلنا نخطئ، وهذا الشيء ستر الله عز وجل فيه عيوبنا عن الآخرين وعافانا الله عز وجل. يمكن الله عز وجل يوفق هذا فلان لتعايره وتفضحه ويالس تتكلم عليه، يوفق للتوبة وتبتلى أنت بأسوأ مما ابتلي به فلان. طيب وبعدين بارك الله فيكم، هل ينفع الإنسان الندم؟ لذلك الإمام الشافعي يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. ويقولون: من جر ذيول الناس جر الناس ذيله، يعني اللي يتكلم على الناس وعيوبهم يبتلى بأن الناس تتكلم عليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هنا بارك الله فيكم أنبه على نقطة، كلامنا ليس عن الأخطاء التي ستهدد المجتمع. بعض الناس يقول لك والله فلان الفلاني معزم على شر وناوي يسوي مصيبة في المجتمع، بعضهم يقول استر عليه. لا، هنا ما في موضوع استر عليه، لأنه سيفعل شرا يؤذي به نفسه ويؤذي به الآخرين. هذا الموضوع الآن لا يدخل في موضوع الستر على المخطئ، وإنما هذا لابد أن يعالج بطريقة صحيحة. ولكن أحيانا بعض الناس يسمع أن فلان الفلاني طلق زوجته، فضيحة فلان الفلاني، لقد صار بينه وبين زوجته المشكلة الفلانية، وحدة من الأخوات بدر منها موضوع معين، فيبدأ بعضهم يتكلم وينشر مثل هذه الأشياء وهو ما له علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد إلا شهوة الكلام فقط. فهذا لابد عليه بارك الله فيكم أن يراجع نفسه. يروى عن الإمام مالك أنه قال: أدركت بهذه البلدة يعني المدينة أقواما لم تكن لهم عيوب فعاب الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بها أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. إذا حضرت، يعني الشيء بشيء يذكر، إذا حضرت في مجلس وتكلم بعضهم على عيوب الناس لا تسكت عنه، انصح مباشرة، قل له: يا فلان أنا ذنوبي يا الله الله يسلمني وما يحاسبني عليها ومبرايم أشيلها على ظهري، نحط ذنوب عيال خلق الله على ظهري وعلى كتفي وأحاسب على هذا الذنب عند الله عز وجل، لا تتكلم في مجلسنا عن مثل هذه المواضيع، لأن هذا الإنسان لابد أن يزجر. وإذا تكلم ترى على عيوب الناس وكلكم ساكتين، باكر بيتكلم عنكم في مجالس أخرى. لذلك لابد أن نذكر بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. ثم هنا أنبه على نقطة، بعضهم لو عير غيره بذنب من الذنوب، هذا واقع في شيء ما يحبه الله عز وجل، وهذا وقع في خطأ وزله. طيب فكيف ببعض الناس يتكلم عن عيوب متعلقة بالآخرين لا أساس لها من الصحة أبدا، هي محض افتراء. بعض الناس ينشر فضيحة فلان الفلاني، فلان الفلاني مو مسوي شيء، المقطع كله مركب والاسم حاطنا صاحب المقطع زورا وكذبا وافتراء، والريال بريء تماما من مثل هذه الأشياء، هذا كيف بيلاقي الله عز وجل؟ كيف سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ نفس ما ذكرت لكم، إذا كان هذا الإنسان عنده عيوب ما يجوز تفضحه. طيب فكيف إذا ما كان عنده عيب والمسألة كلها عبارة عن أكاذيب وافتراءات يؤلفها بعض الناس؟ لذلك جاء في الحديث: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. جاء في بعض الروايات أن ردغة الخبال معناها عصارة أهل النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الفضيل ابن عياض ينبه فيقول في جزء من موعظته: المؤمن يعظ وينصح، إذا وجدت غيرك أخطأ خطأ لا تبخل بكلمة الخير على هذا المخطئ. والله بعض الناس يمكن يدخل في الإسلام بسبب كلمة من كلمات الخير يسمعها، وبعض الشباب يمكن يرتدع عن شرور كثيرة جدا بسبب كلمة من كلمات الخير صاحبها لم يلقي لها أي بال، وبعض الناس يمكن يقبل على بعض الأمور النافعة وتتغير شخصيته 180 درجة لأنه سمع حكمة نافعة. فلذلك المؤمن كما قال الفضيل ابن عياض يعظ وينصح، لا تبخل بكلمة من كلمات الخير تستطيع أن تبذلها للآخرين، وعظ الناس بالحسنى والكلام الطيب والعبارة الحسنة والعبارة الجميلة. بعض الناس إذا بغى ينصح الآخرين يقدم بسلسلة من كلمات السب والشتم، حاشاكم وأكرمكم الله، ثم يقول بعد ذلك أنا عندي نصيحة. طيب كيف يتقبلون منك وكيف يسمعون منك هذه النصيحة؟ فرق عظيم جدا بين من يفعل هذا الأمر وبين شخص آخر يدعو الله عز وجل لمن يريد أن ينصحه وبعد ذلك يعظه ويوجه بالحسنى، فرق عظيم جدا بين الشخصيتين. وأيضا بارك الله فيكم، لابد أن نفهم أن النصيحة بالكلام الطيب ما تعني أن تتضارب مع الآخرين ولا تستلزم أنك حاقد على الآخرين. بعض الناس إذا كلمته قلت يا فلان ترى ما يصلح اللي تسويه، هذا غلط، يقولك دع الخلق للخالق وانت لك وصايا علي، ويبدأ يدخل معك في قيل وقال. قل له اترك هذه الأشياء، أنا أطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة، وأنت إذا شفت خطأ علي ذكرني وانصحني وعظني ووجهني، وبهذا نتعاون على البر والتقوى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكم من إنسان كان يجهل أمور كثيرة فلما نصح قبل واستجاب. حتى مع أولادنا ننصحهم بالحسنى وننصحهم في أمور الدين والدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام شاف غلام يأكل بطريقة لا تناسب آداب الإسلام، فقال له يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك. نبينا صلى الله عليه وسلم وعظ عبد الله بن عمر فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. بعض الناس يقول لك طيب أنا نصحت فلان الفلاني وما استجاب لي، ليس واجبك أن يستجيب، واجبك أن تنصح، إن قبل الحمد لله رب العالمين، إن لم يقبل أديت الذي كان عليك. ثم أيضا الفضيل ابن عياض ينبه أن الفاجر يهتك ويعير ويفشي. بعضهم يتكلم مع الناس كأنه ما يتعامل مع بشر، كأنه يتعامل مع أشخاص ما توجد عندهم مشاعر، لأنه يتكلم بطريقة جافة جدا وطريقة سيئة جدا، ما يترك عيب إلا ويتحدث به. يوم يريد ينصح كأنه ينتقم من المنصوح، يا فلان الفلاني أنت الذي فيك وفيك وفيك وفيك، عندي نصيحة لك. طيب من يقبل منك هذه الكلمات أو نصيحة بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة؟ وطبعا إذا وقع فلان الفلاني وكان مصنف إن من أعداء في خطأ، فهذه هي الغنيمة الباردة بالنسبة لذاك الرجل، ما يترك مجلس إلا ويقول فيه ترى فلان الفلاني مثلا انسجن في القضية الفلانية، فلان الفلاني انفصل من دوامه، فلان الفلاني انخصم عليها الراتب من دوامه. كف لسانك عن الناس وكف شرك عن الناس، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. حتى لو كان بينك وبين هذا الإنسان شيء من الخلاف، لا تعاير عباد الله عز وجل ولا تشمت بهم، وسل الله عز وجل العافية. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إن عافانا الله عز وجل من الزلل فعلينا أن نحمد الله وندعو الله عز وجل أن يديم علينا ستره الجميل. والإنسان بارك الله فيكم لابد أن يعلم أن الله عز وجل إذا عافاك من انكشاف العيب فهذا فضل من الله، يتطلب منك حمدا وشكرا وثناء على الله. لا تقابل هذا الشيء بأنك تروح وتفضح خلق الله وعباد الله، فإن هذا الأمر يرجع عليك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.